أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. في أفضل الذكر، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن دائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ووفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. بعد أن تحدثنا عن كيفية تصور الله وكيفية تصور المعنى، وقلنا بأن الوضع هذا، حتى أنطلق لموضوع اليوم، وقلنا بأن الوضع عبارة عن علاقة قائمة بين اللفظ وبين المعنى، وعلى بعد احنا نحكي نظرية الدين، وعلى نظرية القرن الأكيد هناك قرن أكيد بين اللفظ وبين المعنى، بحيث ينشأ عن هذا القرن والاقتران بينهما أن تصور اللفظ يكون سببا لتصور ماذا؟ المعنى. إذن حتى إذن هناك اقتران واحد، هناك قرن أكيد واحد بين من ومن؟ بين اللفظ وبين المعنى الذي وضع له ذلك. واضح ان شاء الله هذا تقدم. سؤال: هل يجوز ان يستعمل اللفظ في غير معنى الموضوع له ام لا؟ واستعمال اللفظ في غير معنى الموضوع له يسمى عند أهل اللغة ماذا يسمى؟ يسمى مجاز. اللفظ يستعمل في معناه الموضوع له بسبب العلاقة والقرن الأكيد الذي نشأ بين اللفظ وبين معناه الموضوع له. على نظرية الدين، فهل يجوز أن يستعمل اللفظ في غير معناه الموضوع له في معناه في المعنى المجازي أم لا؟ الجواب: راح نتحدث في محورين. مرة نتحدث عن صلاحية اللفظ، ومرة نتحدث عن صحة استعمال اللفظ، صلاحية اللفظ للدلالة على المعنى المجازي، هذا المحور الأول. ومرة نتحدث عن صحة استعمال اللفظ في المعنى المجازي، وكأنه أقول على نحو كأنه، وكأنني أتحدث عن عالمين، عالم إمكان وعالم ماذا؟ وقوع. أسأل هذين السؤال: هل يصلح يا ريت تركزوا وياي، هل يصلح اللفظ للدلالة على المعنى المجازي أو لا؟ هذا السؤال رقم واحد. والسؤال رقم اثنين: هل يصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي أم لا؟ والسؤال الثاني متفرع عن ماذا؟ عن السؤال الأول. بعد أن نثبت بأن اللفظ صالح للدلالة على المعنى المجازي، بعد ذلك نسأل ونتعارض. وقعت العركة بين السيد الخوي والسيد الشيخ. بعد أن صلح اللفظ للدلالة على المعنى المجازي، هل يصح استعماله في المعنى المجازي أم لا؟ واضح إن شاء الله؟ سؤالان. أما السؤال الأول: هل يصلح اللفظ للدلالة على المعنى المجازي أم لا؟ الجواب: لفظ الأسد موضوع علم للحيوان المفترس. هناك قرن أكيد بين لفظ الأسد وبين ماذا؟ وبين المعنى اللي هو الحيوان المفترس، بحيث كلما أطلق لفظ الأسد ينفرض الذهن يتبادر كما سيأتي في علامات الحقيقة والمجاز، يتبادر إلى الذهن يا معنى معنى حيوان المفترس، وهذا التبادر وهذا الانصراف إلى معنى الحيوان المفترس إنما نشأ بسبب ماذا؟ بسبب ذلك القرن الأكيد، بعد أكتب بلسان السيد الشيخ، إنما نشأ بسبب ذلك القرن الأكيد وذلك الارتباط بين اللفظ وبين معنى الحيوان المفترس. هذا أمر واضح إن شاء الله. وكان سؤالي هل يصح اللفظ للدلالة على المعنى المجازي أم لا؟ أقول هذا تذكرة، أقول بين معنى الحيوان المفترس وبين الرجل الشجاع مشابه، مو الحيوان المفترس والرجل الشجاع بينهما ماذا؟ مشابه، اللي هي ماذا؟ على مستوى الشجاعة. هذه المشابهة بين الحيوان المفترس وبين الرجل الشجاع بسبب هذه المشابهة بينهما يصح لك أيها المتكلم، أو يصح أن يصح خلينا قول سببكم إياها، يصح اللفظ للدلالة على المعنى المجازي اللي هو ماذا؟ الرجل الشجاع. إذن لفظ الأساس يصلح لأن يكون دالا على الرجل الشجاع. أسأل، هذه الصلاحية صلاحية دلالة لفظ الأسد على الرجل الشجاع من أين أتت وما هو منشأها؟ يقول لأن الرجل الشجاع هذا المعنى يشابه المعنى الحقيقي اللي هو ماذا؟ الحيوان مفترس. بسبب هذه المشابهة فلح اللفظ لأن يكون دالا على المعنى المجازي اللي هو الرجل الشجاع. هاي نقطة أولى إن شاء الله واضحة. سؤالي الثاني اللي يتفرع عن السؤال وعن الجواب الأول، دلالة اللفظ يا لفظ الأسد، دلالة لفظ الأسد على الرجل الشجاع، هل وهذا مهم جدا، هل هي في طول دلالته على الحيوان المفترس أم في عرض الدلالة؟ يعني هل لفظ الأسد، راح أغير الطول والعرض، هل لفظ الأسد يدل على المعنيين يا معنيين الحيوان المفترس والرجل الشجاع بنفس القوة أم لا؟ دلالته على أحد المعنيين أقوى من دلالته على المعنى الآخر، شو تقولون؟ واضح دلالة لفظ الأسد على الحيوان المفترس أقوى من دلالته على الرجل الشجاع. إذن دلالة اللفظ على الرجل الشجاع في طول ماذا؟ في طول دلالته على الحيوان المستوي. هذه دعوة، ما الدليل عليها؟ أن دلالته على الرجل الشجاع أضعف من دلالته على الحيوان المستوي. دلالة لفظ الأسد على الحيوان الشجاع، على الحيوان الشجاع، على الحيوان المفترس نشأت من اقتران واحد. شنو الاقتران؟ من قرن أكيد واحد، وهو اقتران اللفظ بالمعنى اللي هو الحيوان المفترس. وأما دلالته يا هو لفظ الأسد على الرجل الشجاع فنشأت من اقترانين لا من اقتران واحد. شنو الاقترانين؟ اولا اقترن لفظ الاسد بالحيوان المفترس، ثم بسبب هذا الاقتران تولد اقتران اخر بين لفظ الاسد وبين الرجل الشجاع، فصارت دلالة لفظ الاسد على الرجل الشجاع محتاج الى ماذا؟ الى اقترانين. ودلالته على الحيوان المفترس محتاج الى ماذا؟ الى اقتران واحد، وهو الاقتران بين اللفظ وبين معنى الحيوان المفترس. والذي يحتاج الى اقترانين اضعف من الذي يحتاج الى ماذا؟ اقتران واحد. هم أجرجرها للعقبيات بس مو عزائم المرض. وفلتين نهاية الشهر مو هذا إلى نظير حتى في كتب اللغة. إذا تذكرون عندي صفة مشبهة وعندي اسم فاعل، أيهما أقوى من حيث العمل؟ يقولون اسم الفاعل أقوى ممن؟ من الصفة المشبهة. لماذا؟ وذلك هذا تعبير ابن هشام، وذلك لأن اسم الفاعل فرع عن أصل، فهو فرع عن من؟ عن الفعل. والصفة المشبهة ماذا؟ فرع عن أصل، فرع عن فرع، فالصفة المشبهة فرع عن اسم الفاعل الذي هو فرع عن الأصل الفعل، فتكون الصفة المشبهة أضعف من حيث العمل من اسم الفاعل. كذلك هنا المعنى الحقيقي، المعنى الموضوع له اللاو، علاقته باللاو علاقة متينة، علاقة ضعيفة، علاقة متينة، علاقة مباشرة، إنما نجأت العلاقة بسبب الاقتران بينهما، بين اللفظ وبين المعنى. بينما في المعنى المجازي تقول لأن هناك مشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وحيث أن المعنى الحقيقي اقترن باللفظ كذلك يقترن المعنى المجازي باللفظ، واقتران المعنى المجازي باللفظ إنما يكون بعد اقتران المعنى الحقيقي باللفظ، فاقتران المعنى المجازي باللفظ اقتران ماذا؟ مباشرة غير مباشرة. وما كان اقترانه مباشرا باللفظ اللي هو بين قوسين بالمعنى الحقيقي اقوى مما كان اقترانه ماذا؟ غير مباشر اللي هو ماذا؟ المعنى المجازي. تريدون بعد دليل؟ انا عندما اطلق لفظ الاسد، لفظ الاسد بدون قرائن، يتبادر الى اذهان ثم يتبادر الى اذهاننا ماذا؟ الحيوان المفترس. فهذا دليل على ان المعنى الحقيقي الذي وضع له اللفظ هو ماذا؟ حيوان المفترس. ودليل على قوة هذا المعنى، ولهذا وصل إلى الذهن قبل غيره. بل أكثر من هذا، المعنى الحقيقي لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة. بينما المعنى المجازي يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة. عندما أقول رأيت أسدا، وأنا والله أريد المعنى المجازي لأن أخاف من المعنى الحقيقي. ها؟ أنت عندما أقول رأيت أسدا ينضرب إلى ذهنكم المعنى المجازي؟ لا، أحتاج إلى أن أقول بعد ذلك رأيت أسدا يكتب، بقرينة يكتب وين راح ينصرف الذهن؟ إلى المعنى المجازي. فهذا دليل على أن المعنى الحقيقي أقوى من المعنى المجازي. إذن سؤالي الأول شنو كان؟ هل يصبح اللفظ للدلالة على المعنى المجازي أم لا؟ شنو الجواب؟ نعم، يصبح اللفظ للدلالة على المعنى المجازي عندما تكون هناك مشابهة بين المعنى الحقيقي وبين المعنى مجازي، ودلالته على المعنى المجازي في طول دلالته على المعنى الحقيقي، ودلالته على المعنى المجازي تحتاج الى ماذا؟ الى الحقيقة. واضح ان شاء الله؟ لا لا نستطيع ان نعرف. سمعت سؤال الشيخ؟ يريد يغالطنا الشيخ. عند المعنى المجازي فرع عن ماذا؟ عن المعنى الحقيقي. اذا لم يكن للفظ معنى حقيقي، مثل الحكم الواقع والظاهر، ارجع المطلب. واضح ان شاء الله لحد الان؟ اذا هاي النتيجه اللي اخذوا اليها حتى اتحول الى السؤال الثاني. ترى فارق بين صحه استعمال وبين صلاحيه دلاله. اللفظ يصلح للدلاله على المعنى المجازي بسبب المشابهه بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. وهذا هذه صلاحيه الدلاله لا تحتاج الى اكثر من تلك العلاقه، علاقه المشابهه بين المعنى الحقيقي وبين المعنى لا تحتاج الى ان اضع لفظ الاسد للرجل الشجاع، بل يكفيني ماذا؟ العلاقه، علاقه المشابهه. لا احتاج الى وضع جديد. واضح ان شاء الله؟ النقطه المهمه هاي ما اختلفوا عليها الجماعه، اتفقوا على ان اللفظ يصلح للدلاله على المعنى المجازي ببركه المشابهه بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. السؤال اللي صار وقع فيه عركة، وهذا يتفرع عن الجواب المتقدم. بعد ان صلح اللفظ للدلاله على المعنى المجازي، هل يصح استعماله في المعنى المجازي ام لا؟ ترى اكو حكي مفهوم بعد البيان ارجع اكمل. السيد الخوئي ماذا قال؟ قال مجرد صلاحية اللفظ للدلالة على المعنى المجازي لا تكفي في صحة استعماله في المعنى المجازي. بل لا بد من وضع جديد. شنو هذا الوضع؟ أضع اللو كما وضعته للمعنى الحقيقي، أضعه علما للمعنى المجازي. فصلاحية اللو للدلالة على المعنى المجازي التي أثبتناها فيما تقدم لا تكفي على مبنى الزيد الخوئي لتصحيح استعمال اللفظ في المعنى المجازي، بل ماذا؟ بل لابد من وضع جديد حتى يصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي. اضع اللفظ، هذا الوضع الجديد ما هو؟ اضع اللفظ ان اليا معنى للمعنى المجازي، هذا الذي يصحح الاستعمار. واما مجرد صلاحيه الدلاله لا تكفي. هذا الحجم اشتراط وجود وضع جديد حتى يصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي، ولا نكتفي بمجرد صلاحيه الدلاله دلاله اللفظ على المعنى المجازي. هذا ما يولد في اذهانكم اشكال على هذا المبنى؟ فأنت تأخذون بالحديث وتأخذون السيد الخوي بالحديث. شنو كان كلام السيد الخوي؟ لابد حتى يصح استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع لابد من ماذا؟ من وضع جديد أضع فيه لفظ الأسد للرجل الشجاع. أي أنا أريد الحديث إيه بني يصير وضعين؟ بعد أن أريد ها يلزم على هذا إشكالان اللي ذكروها جناب الله. الإشكال الأول، عندما أضع لفظ الأسد للرجل الشجاع يلزم انقلاب المعنى المجازي الى ماذا؟ الى معنى حقيقي. هذا اشكال رقم واحد. والاشكال رقم اثنين، اذا صار هذا حقيقة وصار ذاك حقيقة، صار لفظ الأسد حقيقة في الرجل الشجاع كما كان حقيقة في الحيوان المفترس، ماذا يلزم؟ أن يكون الترتب بينهما طولي أم عرضي؟ يلزم أن يكون لفظ الأسد موضوع للرجل الشجاع وموضوع للماذا؟ للحيوان المفترس، ويلزم الاشتراك بينهما. مثل لفظة العين، لفظة عين موضوع لي العين الباصرة والعين الجيش وإله إلى آخره. كذلك لو قلنا بمقالة السيد الخوي ترى الرجل راح يتصدق قدس السرور الشيء. ما معقول احنا التفتنا هو ما نحن. هذا عن المناسبة جرني الآن أنقل هذه العبارة. يقولون المجتهدين الموجودين الآن على الساحة الشيعية كلهم تتلمذوا على يد السيد الخوي، إما بشكل مباشر بأن يكونوا قد تشرفوا بحضور درسي، وإما أن يكونوا ماذا؟ تتلمذوا على يده الشريفة لكن بشكل غير مباشر. ترى هذا مو منقص من الناقص رأي السيد الخوي. أرجع المكان، يلزم على مبنى السيد الخوي هذه الإشكالات. الإشكال الأول، انقلاب مو صار وضعنا اللفظ للرجل الشجاع فيلزم انقلاب المجاز إلى الحقيقة، هذا واحد. وبعد ويلزم أن يكون وضع لفظ الأسد للرجل الشجاع في عرض ماذا؟ وضعه للحيوان مفترس وليس ترتب بينهما ترتبا طوليا كما اثبتناه فيما تقدم. ومؤدى هذا الاشتراك لفظة الأسد سوف تكون موضوعة لمعنيين، المعنى الأول الحيوان المفترس، والمعنى الثاني ماذا؟ الرجل الشجاع. واضح هذا الإشكال؟ هذه الإشكالات. السيد الخوئي والجماعة الذين قالوا بمقالته التفتوا إلى هذه النقطة، قالوا وضع اللفظ للحيوان المفترس يختلف عن وضعه المن للرجل الشجاع. هناك وضع بلا قرينة، وهنا ماذا؟ وضع مع القرينة. كان ذيك بلا شرط، لا بشرط، مو عم تقولون زينتي، وهذه بشرط شيء. وضع الأسد للحيوان المفترس غير مشروط بالقرينة. وواضع ترى أجوبة كثيرة يقولون أكثر من 5 أجوبة أجاب بها السيد الخوئي ومن قال بمقالته على هذه الإشكالات. أنا راح أكتفي بمين بجواب واحد. وضع لفظ الأسد للحيوان المفترس بلا قرينة، ووضع ماذا؟ لفظ الأسد للرجل الشجاع بلا قرينة، اللي هي ماذا؟ الكتابة، الحمام، أعرف شنو حالية. وبهذا لما صار هذا الوضع وضع خاص بعد لا يلزم منه الإشكالات المتقدمة، لا انقلاب المجاز إلى الحقيقة، ولا أن يكون الترتب بينهما ترتبا عرضيا في عرض واحد، ولا يلزم الاشتراك. وهناك أجوبة أخرى يطيل الكلام. هذا كلام من كلام السيد الخوي بأن صحة استعمال اللفظ في المعنى المجازي تحتاج إلى 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 ماذا؟ تحتاج إلى وضع. وأما السيد الشهيد فقال صحة استعمال اللفظ المعنى المجازي لا تحتاج إلى وضع جديد، بل احنا مو في مرحلة سابقة، اتفقنا نحن والسيد الخوي بأن اللفظ صلح للدلالة على المعنى المجازي، يقول صلاحيته للدلالة على المعنى المجازي مصححة لاستعماله وين؟ في المعنى المجازي. فمجرد صلاحية اللفظ للدلالة على المعنى المجازي كافية وكفيلة بصحة استعمال اللفظ في المعنى المجازي، ولا نحتاج إلى وضع جديد آخر كما قال السيد الخوئي. واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله واضح. أكون أحس أن هذا السؤال شنو اللي دعا السيد الخوئي لأن يقول بفرضية الوقت هذا حاجم فأبنى نشير لهذا النقطة. ما الذي دعا السيد الخوئي حتى ارجع اكمل مطلبي شيء بسيط بقاعد. ما الذي دعا السيد الخوئي لان يقول بنظريه الوضع الاخر؟ خلينا شن كان سؤالي، ترى هذا المطلوب انا بين قبل هذا المطلوب خطأ في الترتيب الفني بعد كهرباء ما اجتني. سيد الخوي ماذا قال؟ قال لكي استعمل اللفظ بالمعنى المجازي لابد لي من وضع ماذا اخر. سيدنا لماذا قلت لذلك؟ قال هكذا: دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي تختلف عن دلالته على المعنى المجازي. متفقين وياي على ما دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي غير دلالته على المعنى المجازي. بسبب اختلاف الدلالة احتجنا الى ماذا؟ الى تعدد الواو. هذا هو واضح ان شاء الله. ارجع الكلام السيد الشهيد، ما عندي شيء فقط، بس يستدل السيد الشهيد وينتهي المطلب. شنو كان دعوة السيد الشهيد؟ هكذا: إذا صلح اللفظ للدلالة على المعنى المجازي فإن صلاحية الدلالة هذه تصحح استعمال اللفظ في المعنى المجازي، ولا نحتاج إلى ماذا؟ إلى وضع آخر. وهذا كلام سيد الشهيد. سيدنا شنو الدليل على هذا؟ ان صلاحية الدلالة كافية في تصحيح الاستعمار. واضح ان شاء الله؟ هذا التساؤل الاخير بعد حتى اطبق عبارة الجواب. السيد الشهيد ماذا يقول؟ يقول: انتم تقولون لا يصح الاستعمال الا بوضع اخر، مو صحة الاستعمال هذه تفسر بتفسيرين: اما المراد بصحة الاستعمال حسن الاستعمال، واما المراد بصحة الاستعمال موافقة قواعد اللغة. انتم ماذا تقولون يا اصحاب القول الثاني؟ تقولون لا يصح استعمال اللفظ بالمعنى المجازي الا بوضع، مو هذا لا يصح صحة الاستعمال يمكن ان تفسر بتفسيرين لا ثالث لهما: اما حسن الاستعمال واما موافقة القواعد. ان فسرنا كلام السيد الشيخ، ان فسرنا صحة الاستعمال بحسن الاستعمال يعني لا يحسن استعمال اللفظ بالمعنى المجازي الا بوضع، فاللفظ اذا صلح للدلاله على المعنى المجازي فقد حسن استعماله بالمعنى المجازي. صلاحيه اللفظ تحقق حسن الاستعمار، وبالتالي اكتفي بصلاحيه اللفظ ام لا اكتفي؟ اكتفي ولا احتاج الى وضعنا. وان كان المراد بصحه الاستعمال الموافقه لقواعد وقوانين اللغه فصلاحيه اللفظ للدلالة على المعنى المجازي إنما تحققت بسبب ماذا؟ بسبب موافقته لقوانين وقواعد اللغة. فالصلاحية هاي العبارة الأخيرة، فالصلاحية كفيلة بصحة الاستعمال سواء فسرنا صحة الاستعمال بحسن الاستعمال او فسرنا صحة الاستعمال بماذا؟ بموافقة قوانين وقواعد اللغة. اللفظ اذا صلح للدلالة على المعنى المجازي فهذا معناه حسن استعماله في المعنى المجازي، او معناه انه موافق لمن؟ لقوانين وقواعد اللغة. بالتالي صلاحية الدلالة على المعنى المجازي كافية في صحة استعمال اللفظ في المعنى المجازي، ولا نحتاج إلى وضع آخر كما قال السيد الطوئي ومن وافق. واضح ان شاء الله؟ هذا ما يتعلق بهذا المطلب. عندي وقت تطبق عبارة حتى إذا عدتم غموض كثير. بس
المجاز يكتسب اللون بسبب وضعه للمعنى الحقيقي صلاحية للدلالة على المعنى الحقيقي.
شوف يكتسب اللون بسبب اقترانه، أنا أحكي بعد على نظرية السيد، بسبب اقترانه بالمعنى الحقيقي صلاحية الدلالة على المعنى الحقيقي. بس
من أجل الاقتران الخاص بينهما،
من أجل الاقتران الوحيد الخاص بينهما، بين اللفظي وبين المعنى الحقيقي. بس
ثم يكتسب صلاحية الدلالة على كل معنى
ثم عبر بثم
كما يكتسب
وكذلك فعل يكتسب، وكذلك يكتسب اللفظ صلاحية الدلالة على أي معنى آخر، لكن هذا المعنى الآخر مرتبط بمن؟ بالمعنى الحقيقي. كما يكتسب،
كما يكتسب صلاحية الدلالة على كل معنى مقترن بالمعنى الحقيقي.
كما صلحت دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي يصلح اللفظ للدلالة على المعنى الآخر، بين قوسين المجازي الذي ماذا؟ الذي يقترن بالمعنى الحقيقي. تلاحظون كم اقتران صار؟ اقتران بين اللفظ وبين المعنى الحقيقي، ثم اقتران بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. فاقتران المعنى المجازي باللفظ اقتران بعد مباشر او غير مباشر، اقتران غير مباشر. بس
المعاني المجازية المشابهة غير انها صلاحية بدرجة اضعف.
غير انها، يا هي انها، اسم انها غير ان صلاحية اللفظ للدلالة على المعنى المجازي اضعف من صلاحية اللفظ للدلالة على المعنى الحقيقي.
لأنها تقوم على أساس مجموع اقتراني،
لأنها أيضا نفس اسم أنها، من صلاحيته للدلالة على المعنى المجازي أضعف، لأنها تقوم على ماذا؟ على مجموع اقتراني.
ومع اقتران اللون بالقرينة على المعنى المجازي تصبح هذه الصلاحية فعلية،
تتحول من القوة إلى الفعل. عندما أقول لفظة أسد تصبح للدلالة على المعنى المجازي كما تصبح للدلالة على المعنى الحقيقي، هاي صلاحيتها للدلالة على المعنى المجازي بتعبيرنا صلاحية بالقوة، صلاحية كامنة مستترة. متى تصير تلك الصلاحية؟ صلاحية فعلية إذا اقترن اللفظ بمن؟ بالقرينة. بس
ويكون اللفظ دالا فعلا على المعنى المجازي
ببركة القرينة. بس
وأما في حالة عدم وجود القرينة الذي يسبق إلى الذهن من اللفظ تصور المعنى له،
شوف لأن المعنى الحقيقي هو المعنى الذي وضع له اللفظ هو الذي يسبق إلى المعنى، وهذا اللي يعبرون عنه بالتبادل كما سيأتي. بس
تصور المعنى الموضوع له، ومن هنا يقال أن ظهور الكلام في مرحلة المدلول التصوري يتعلق بالمعنى الموضوع له دائما.
هاي أحد يساعدنا عليها والله، عيد العبارة مرة ثانية.
ومن هنا يقال أن ظهور الكلام في مرحلة المدلول التصوري يتعلق بالمعنى الموضوع له دائما.
حديث السرعة بني كلمة بس هذا يرجعنا للدلالة التصورية وللدلالة ماذا؟ التصديقية. قلنا بأن الدلالة التصورية هي تلك الدلالة الحاصلة من ماذا؟ من سماع اللفظ، سواء ماذا؟ صدر من عاقل أم من غير عاقل، صدر من اصطكاك حجرين أم من نائم أم من خافض ملتفت. مو يقول لفظ الأسد نحن ودلالته التصورية، عندي معنيان، حيوان مفترس ورجل ماذا؟ شجاع. في مرحلة الدلالة التصورية لما أطلق لفظ الأسد يصل إلى الفاصل يا رب. ذلك المعنى الحقيقي، ذلك الحيوان المفترس.
بمعنى أنه هو الذي تأتي صورته إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ دون المعنى.
شوف، بمجرد سماع اللفظ خاليا ومجردا عن الفرائض
البشر. وما ذكرناه من اكتساب اللفظ صلاحية الدلالة على المعنى المجازي، لا يحتاج إلى وضع خاص.
صلاحية اللفظ الدلالة على المعنى المجازي لا تحتاج إلى وضع خاص، وهذا لا خلاف يا رجل، وهذا لا خلاف فيه بين الأصوليين. هم اتفقوا عركتهم هنا، هم اتفقوا على أن المرحلة الأولى مرحلة صلاحية دلالة اللفظ على المعنى المجازي لا تحتاج إلى وضع جديد.
وراء وضع اللفظ بمعناه الحقيقي، وإنما يحصل بسبب وضعه للمعنى الحقيقي،
وإنما يحصل يا ولدي يحصل دلالته على المعنى المجازي بسبب وضعه للمعنى الحقيقي.
وإنما الكلام في أنه هل يصح استعمال اللفظ للمعنى المجازي.
هاي المرحلة الثانية اللي صارت فيها العركة. شوفوا تلاحظون المرحلة الثانية تفرعت وتولدت عن يا مرحلة، عن المرحلة الأولى اللي هي صلاحية اللفظ الدلالة على المعنى المجازي. يقول: بعد أن فرغنا من صلاحية دلالة اللفظ على المعنى المجازي، هل يصح استعماله بالمعنى المجازي أم لا؟ هنا وقعت العركة.
ما دام أصبح صالحا للدلالة عليه،
شوف، ما دامت المقدمة الأولى مفروغ منها، إذ هي صلاحية دلالة على دلالته على المعنى المجازي، بل
أو تتوقف صحته على وضع معين،
أو تتوقف صحته هاي، أو القبل أو إشارة إلى أي من المبنيين، مبناه أم مبنى السيد الخوري، مبنى السيد الشهيد، ما بعد أو تتوقف على ماذا، وضع إشارة إلى مبنى السيد الخوري، بل
وعلى تقدير القول بالتوقف لابد من تصور الوضع المصحح.
وهذا قاعد يبين هنا سيد الشهيد ماذا يقول: وعلى القول الثاني وعلى تقديرها، وعلى القول الثاني القائل بأن بلا بدية الوضع الآخر، هذا الوضع الآخر يختلف عن الوضع الأول بأن الوضع الأول بلا قرينة والوضع الثاني معا قرينة. بس
المصحح للاستعمال المجازي بنحو يختلف عن الوضع للمعنى الحقيقي،
أي ذاك وضع بلا قرينة الوضع للمعنى الحقيقي، وهذا وضع مع القرينة،
وإلا لانقلب المعنى المجازي إلى حقيقي وهو خلف.
إذن قلنا بأن الوضع الثاني وضع مع القرينة، والوضع الأول وضع بلا قرينة. أصحاب هذا القول لماذا قالوا هكذا؟ لأجل الفرار من الإشكالات. يا إشكالات، انقلاب المجاز إلى الحقيقة،
ويحفظ الطولية بين الوضعين على نحو
وفوات الطولية بين الوضعين. إذا قلنا بأن الوضع الثاني هو نفس الوضع الأول للزم أن ينقلب المجاز إلى حقيقة، وللزم أن تفوت الطولية ونتحول إلى العرضية. قالوا لا، الوضع الثاني مع القرينة والوضع الأول بلا قرينة، بل
على نحو يفسر بقية المعنى الحقيقي إلى الذهن عند سماع اللفظ مجرد عن القرينة.
ولهذا نحن لأنه في طول المعنى الحقيقي يتبادر إلى الذهن ماذا؟ المعنى الحقيقي. بل التي تعتقد خلينا نكمل العبارة.
وذلك بأن يدعي مثلا وضع اللفظ المنضم إلى القرينة للمعنى المجازي
بلا قرينة، بل
فحيث لا قرينة تنحصر علاقة اللفظ بالمعنى الحقيقي.
عيد العبارة مرة أخرى.
فحيث لا قرينة تنحصر علاقة اللفظ بالمعنى الحقيقي.
أكو قرينة ينصرف بالمعنى المجازي، ما أكو قرينة ينصرف المن بالمعنى الحقيقي،
ولا يزاحم بالمعنى المجازي.
ولا
والصحيح عدم الاحتيال،
والصحيح إشارة إلى أنه إلى مبناه إلى مبنى السيد الشهيد، بل
الى وضعه في المجاز صحيح الاستعمال
بس.
لانه اريد بصحه الاستعمال
شنو مرادكم بصحه الاستعمال؟ حسن الاستعمال هو حاصل بالصلاحيه مناسبته وموافقه القواعد هو حاصل ايضا بالصلاحيه بس.
فواضح ان كل لفظ له صلاحيه الدلاله على معنى يحسن استعماله فيه وخلصه فيه واللفظ له هذه الصلاحية بالنسبة إلى المعنى المجازي.
واللفظ له هذه الصلاحية أن يحسن استعماله بالمعنى المجازي.
كما عرفت فيصح استعماله فيه. وأريد بصحة الاستعمال.
هذا التفسير الثاني لصحة الاستعمال بس.
انتسابه إلى اللغة التي يريد.
انتسابه موافقته للغة بل.
فيكفي في ذلك أن يكون الاستعمال مبنياً على صلاحيته.
أيضاً صلاحية الدلالة اللفظ على المعنى المجازي تدل على أنه موافق لقوانين اللغة وبالتالي يصح استعماله في ذلك المعنى المجازي
مبنيا على صلاحيته في اللغة للدلالة على المعنى ناشئ من أوضاع
تلك قوانين تلك اللغة
على مدى الحق.
الحمد لله.